أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في الدرس السابق إلى الرواية، المروية في الباب 29 من أبواب حد الزنا، وهي الرواية التي يرويها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشى امرأته، يعني جامعها، بعد انقضاء العدة جلد الحد. من بعد انقضاء العدة، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة، كان غشيانه إياها رجعة. هذه الرواية استدل بها المشهور على أن الرجوع بالوطء لا يتوقف على قصد الرجوع وقصد الرجعة به، بل يتحقق الرجوع بمجرد الوطء. بعبارة أخرى، أن مقتضى إطلاق قوله كان غشيانه إياها رجعة هو اعتبار الوضع رجعة، ومقتضى إطلاق ذلك هو أن مطلق الغشيان ومطلق الوضع يكون رجوعا عن الطلاق وإرجاعا للمرأة للنكاح الأول، سواء كان بقصد الرجوع أو لم يكن شنو بقصد الرجوع. أصلا كأنه يفهم من الرواية هو اعتبار الوطء رجوع، نفس الوطء هو رجوع، كان غشيانه إياها شنو رجوعا، فالوطء يكون رجوعا سواء كان مع قصد الرجعة أو كان بدون قصد الرجوع. على أساس هذه الرواية أفتى كثير من الفقهاء بعدم احتياج الوطء لقصد الرجوع حتى يتحقق الرجوع به، وخرجوا عن مقتضى القاعدة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق التي تقتضي لزوم قصد الرجوع في الأفعال حتى يتحقق الرجوع في ضمنها. قلنا أنه القاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي لزوم قصد الرجوع، لأن الرجوع من الأفعال القصدية الإنشائية التي تتحقق بالإنشاء، وقلنا أن معنى تحقق الرجوع بالإنشاء أنه لا بد من إنشاء الرجوع بالفعل، لا بد من إنشاء الرجوع بالقول أو بالفعل. إذن لا بد للإنسان أن ينشئ الرجوع، هذه النقطة المهمة في المقام، أن ينشئ الرجوع، ومن الواضح أن إنشاء الرجوع بالقول أو بالفعل يتوقف على قصد شنو؟ على قصد الرجوع. كيف يمكن للإنسان أن يقصد الرجوع بفعل في حال النوم؟ كيف يمكن للإنسان أن يقصد الرجوع بفعل في حال السهو والغفلة؟ كيف يمكن للإنسان أن يقصد الرجوع بفعل لو صدر منه في امرأة يعتقد أنها هي الزوجة بينما هي في الواقع هي المطلقة. كان عندنا سؤال اثنين، واحدة طلقها واحدة موجودة، فوطأ امرأة يعتقد أنها هي الزوجة الباقية بينما هي في الواقع شنو المطلقة. نجي احنا نقول أن هذا رجوع بماذا؟ بالمطلقة، والحال هو لا يقصد بهذا الفعل شنو؟ الرجوع. إذن هو لم ينشئ الرجوع بماذا؟ بهذا الفعل. كون الرجوع كالفسخ، لاحظوا في باب الفسخ، الفسخ أيضا هكذا، الفسخ هي من الأفعال القصدية الإنشائية التي تتحقق بالإنشاء قولا أو فعلا، وعلى كلا التقديرين لا بد من إنشاء الفسخ بالقول أو بالفعل، وهذا كما هو واضح يتوقف على قصد الفسخ. فلا يمكن تحقق الرجوع بالفعل إلا إذا قصد شنو؟ إلا إذا قصد الرجوع، إلا إذا قصد الرجوع بالقول أو بالفعل. أما إذا لم يقصد الرجوع فتحقق الرجوع بذلك الفعل خلاف القاعدة المشهور. سائل مشهور لعله ما أدرسه ما به دقة، لكن كثير من الفقهاء افترضوا خصوصية للوطء في مقابل سائر الأفعال كالتقبيل كاللمس، فضلا عن الأفعال العادية الأخرى كالكلام ونحو مع الزوجة، افترضوا خصوصية للوطء، وهذه الخصوصية هي أن الأفعال الأخرى ما عدا الوطء حتى ما كان لا يجوز إلا للزوج كالتقبيل واللمس بشهوة وامثاله، قالوا هنا لا، لا بد حتى يتحقق التحليل بها لا بد من قصد شنو؟ الرجوع. فلو قبلها ولامسها بشهوة لا بقصد الرجوع نعترفوا بأنه شنو؟ لا يتحقق الرجوع بذلك. لكن الوطء له خصوصية، وهذه الخصوصية مأخوذة من هذه الرواية، استفادوا من هذه الرواية أن هذه الرواية تعتبر أن الوطء على نحو الإطلاق هو شنو؟ رجوع، ويتحقق به الرجوع سواء قصد به الرجوع أو لم يقصد به الرجوع. واضح. الكلام في المقام يقع أولا في سند الرواية، وثانيا في دلالة الرواية. أما سند الرواية فالظاهر أن الرواية غير تامة سندا، وإن عبر عنها بالصحيح في بعض الكتب الاستدلالية في الجواهر مثلا عبر عنها بالصحيحة، لكن الظاهر أنها ليست تامة سندا. صحيح أن سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب تام، والحسن بن محبوب من الثقات بلا إشكال، كما أن سند الشيخ الصدوق أيضا إلى الحسن بن محبوب أيضا تام، والحسن بن محبوب من الثقات، وإنما الكلام يقع في محمد بن القاسم الراوي المباشر للرواية. محمد بن القاسم من المشترك ما نص على ذلك أصحاب الكتب الرجالية، مشترك بين جماعة فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، وغير الثقات أكثر من ماذا؟ من الثقات. وهذا الاشتراك مع عدم تشخيص أنه الثقة يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، لاحتمال أن يكون المراد به هو غير الثقة، يعني من لم يثبت توثيقه، هذا المقصود بغير الثقة. هذا الإشكال في الرواية. بل يظهر خصوص من نقل الشيخ الطوسي في التهذيب للرواية، يعني الشيخ الطوسي ينقلها بشكل يختلف عما ينقله الشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي ينقلها بعنوان سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن محمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله، إذن هو من أصحاب الإمام شنو الصادق عليه السلام. محمد بن القاسم اللي هو من أصحاب الإمام الصادق ليس فيهم ثقة، يدور بين أشخاص كلهم غير ثقات. الثقل لعله الوحيد في محمد بن القاسم ومحمد بن القاسم ابن الفضيل بن يسار النهدي اللي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ينصون على أنه من أصحاب، بل هذا ثقة موثق بلا أشكال، هو وأبوه وأخوه وعمه كما يقول النجاشي، لكنه من أصحاب الرضا عليه السلام. ولو كان هو الرحو هاي الرواية نصوا على أنه من أصحاب الإمام الصادق أيضا مثلا، وإن كان بعيد بس خوف نصوا ممكن أن يتحقق، لكن من تنصيصهم على أنه من أصحاب الإمام الرضا إذن هو ليس هو محمد بن القاسم المذكور في هذه الرواية، فيدور محمد بن القاسم في هذه الرواية بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق. نعم في النص الموجود في الفقيه ممكن أن يكون هو هذا المقصود، يعني أحد المحتملات أن يكون المراد به هو هذا النهدي، لأنه في الفقيه يقول عن محمد بن القاسم قال أبو عبد الله عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام، أو ممكن أن واضح ها حينئذ يجب إشكال إرسال، واضح. يعني لو كان الراوي لهذه الرواية هو هذا النهدي اللي هو من أصحاب الإمام الرضا، يعني على هذا الاحتمال حينئذ تكون الرواية كفاصل بينه وبين ماذا؟ وبين الإمام الصادق، مما يقتضي أن تكون الرواية مقطوعة، يسموها بالاصطلاح، مو مشكلة بالاصطلاح، يعني مرسلة، يعني هناك فاصلة وواسطة غير مذكورة في الرواية بين محمد بن القاسم بن الفضيل النهدي على تقدير أن يكون هو وبين الإمام الصادق عليه السلام. من هنا يظهر أن الرواية على كل التقادير هي غير تامة سندا. يعني أنا فحصت كثير لكي أعثر على وجه يوجب صحة الرواية فلم أعثر عليه. محمد بن القاسم هم ليس من الأشخاص الذين مثلا روى عنهم أحد المشايخ الثلاثة حتى نصحح على هذا الأساس، أما لا ابن محبوب ما يكفي، يعني ابن محبوب ليس من الثلاثة، من الناس الستة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، وهذه العبارة ما تفيد التوثيق، توثيق من يروي عنه، تفيد توثيقهم هم، هو الحسن المحبوب ثقة، هو لا يروي إلا عن ثقة، لا نستفيد من العبارة ذلك. ليس هناك وجه يمكن الاعتماد عليه لإثبات صحة هذه الرواية حسب ما نرى، حسب ما نعتقد، ولذا يكون مورد تعجب أن لابد هذا اللي يقول الشيء أن الحسن المحبوب ما أجمع يجب معه. أكو رأي في تفسير العبارة أنهم لا يرون، يعني دول 16 كلهم، لا 18 لا يرون إلا عن شنو، إلا عن ثقة، أكو شيء كلام، فالحسن المحبوب واحد منهم، ويكون حال حال ابن أبي عمر، إيشي أكو رأي، لعله الشيخ صاحب الجواهر حكم بصحة الرواية على هذا الأساس، نحن لا نرى ذلك. والغريب هو أنهم ما كان من قبيل السيد الخوي، من قبيل السيد الشهيد قدس الله نفسه، الذين لا يرضون بهذا المسلك يبدو منهم أنهم استثنوا الوطء وحكموا بأنه يتحقق به الرجوع ولو ما عدم قصد شنو الرجوع. والظاهر أن هذا الاستثناء لا مدرك له إلا هذه الرواية، ظاهرا هكذا، لأنه التمييز بين الوطء وبين التقبيل بشهوة واضح، لا وجه له إلا على أساس هذه الرواية. يعني لا يمكن أن نقول أن الرجوع يتحقق بالوطء ولا يتحقق بماذا؟ بالتقبيل بشهوة. التفريق بينهما لا منشأ له إلا هذه الرواية، والحال أن هذه الرواية بحسب مبانيهم هي رواية ماذا؟ ضعيفة وغير تامة سندا، لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا في الحقيقة يعني على كل حال مطلب بهالشكل يحتاج إلى لعله فحص أكثر وبحث أكثر. على كل وهذا المبنى أيضا لا يقبله لا السيد الطائي قبله ولا السيد السيد أفهم قبله، أن عمل الأصحاب بالرواية لا يكون جابا لضعفها السند، كل منهما لا يقبل بهذا المبنى. فتصحيح الرواية سندا مشكل، الاعتماد عليها لتمييز الوطء أيضا مشكل. من هنا المسألة لا تخلو من احتياط من هذه الجهة، لأن المشهور أفتى بذلك، لكن المسألة يعني لا تخلو من احتياط بهذا المعنى لذهاب جملة من الفقهاء علما إلى ذلك. لا المشهور لا، أكو عندنا مسألتي، يعني المشهور ذهب إلى هذا الاستثناء أو لا؟ يبدو أن المشهور لم يذهب إلى هذا الاستثناء، والدليل على ذلك هذا كتبه، يبدو أن المشهور لم يذهب إلى هذا الاستثناء، والدليل على ذلك هو أن المشهور والأصحاب نصوا على أنه إذا وطأ المطلق وطأ زوجته باعتقاد أنها الزوجة، وطأ امرأة باعتقاد أنها الزوجة، وطأ امرأة بعنوان أنها الزوجة الباقية، وكانت في الواقع هي الزوجة شنو؟ مطلقة، وكانت هي الزوجة المطلقة. ظاهر الأصحاب بالاتفاق كما يعني سبيل اتفاق من راجعنا كلامهم أنه هنا لا يتحقق الرجوع، لا يتحقق الرجوع، بالرغم من أن هذا على خلاف إطلاق الرواية، يعني بالنتيجة غشية شنو؟ زوجته، غشية مطلقة، وإن كان غشيها الرواية تقول مو، وإن كان غشيها كان غشيانه قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة، هذا غشية، سمحول هذا غشية، إذا أطلق أكو هذا غشية. المتخلف في المقام ما هو؟ قصد الفعل موجود هنا، قصد الفعل موجود، مو قصد نفس الوط هذا موجود، وبهذا يختلف عن الساهي، عن الوطء الصادر من الساهي والنائم والغافل. النائم أصلا قصد الفعل ما موجود عنده، فضلا عن أن يقصد به الرجوع، مو هنا قصد الفعل موجود، هو يقصد الوطء لكن لا يقصد شنو؟ الرجوع به، هذا هو المتخلف. إذن هذا وطء لا يقصد به الرجوع، المشهور حكم بعدم تحقق الرجوع به، الأصحاب نصوا على أنه لو وطأ، راجعوا كلماتهم، على أنه لو وطأ المرأة باعتقاد أنها الزوجة فتبين أنها المطلقة، قالوا هذا الوطء للمطلقة حيث أنه خالي من قصد الرجوع لا يتحقق به شنو؟ الرجوع. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الوطء مطلقا لا يتحقق به الرجوع بنظر المشهور، وإنما يتحقق به الرجوع شو وقت؟ إذا كان يقصد به شنو؟ الرجوع، إذا كان عالما بأنها هي الزوجة ويقصد بذلك ماذا؟ الرجوع. وإلا المتخلف في هذا المورد ليس كما قلنا إلا قصد شنو؟ قصد الرجوع. وحينئذ يفهم ولا أقل من احتمال ذلك في كلام الأصحاب أن الأصحاب ليسوا جازمين بأن الوطأ يتحقق به الرجوع مطلقا، ولو كان شنو من دون قصد الرجوع. لا يفهم من كلامهم ذلك، وإلا لو كان الوطأ يتحقق ولو من دون قصد الرجوع لحكموا في هذا المقام بتحقق ماذا؟ بتحقق الرجوع. هذا أمر صحيح لم يصرحوا به، يعني عندما حكموا بعدم تحقق الرجوع في هذا المثال لم يصرحوا بأن هذا من جهة عدم تحقق شنو؟ قصد الرجوع، لكنه لا أقل من احتمال هذا في كلامهم، على نحو يمنعنا من أن ننسب إلى المشهور ما أفتى به السيد الماتن. سمحوا لي، على نحو يمنع من أن ننسب إليهم ما أفتى به السيد الماتن من أنهم يلتزمون بتحقق الرجوع بالوطأ مطلقا ولو من دون قصد ماذا؟ قصد الرجوع. بل أكثر من هذا، صرح بعض فقهائنا الذين يعتنى بكلامهم وجزموا بذلك بأن الرجوع لا يتحقق بالوط إلا إذا قصد به الرجوع. أما إذا لم يقصد به الرجوع فلا يتحقق به شنو؟ الرجوع. صرحوا بذلك، صرحوا بذلك، والتزم بعضهم التزم بأنه هذا فعل حرام، فعل حرام الذي لا يقام عليه الحد، كما ذكرنا هذا في الدرس السابق، لا يقام عليه الحد لكنه يستحق التعزير وفعل حراما، فليس له خصوصية حاله وحال بقية، بالضبط كما لو قبلها بشهوة، لو قبلها بشهوة من دون قصد الرجوع، فكلهم يقولون أنه هو السيد ماتن واحد منهم يقول أنه لا يتحقق به شنو الرجوع، شنو هذا حلال لو حرام؟ ها شنو الجواب؟
حرام.
واضح صحيح، هو يحق له أن يقبلها بشهوة بلا أن يتقدم الرجوع. ليش؟ لأنه هي بحكم الزوجة، ومعنى أنها بحكم الزوجة يعني يجوز له شنو تقبيلها بلا أن يتقدمه شيء ويتحقق به الرجوع. لكن هم يقولون يتحقق به الرجوع إذا قصد به شنو الرجوع، صريح عباراتهم. وإذا لم يقصد به الرجوع قبلها بشهوة للشهوة لا بقصد الرجوع، ممكن طلقها وقبلها بشهوة للشهوة لا لأجل الرجوع، لا بقصد الرجوع، هنا يقول لا يتحقق الرجوع، إذن هي تبقى شنو مطلقة لم يرجع بها. واضح؟ مطلقة لم يرجع بها. خب هذا فعل حراما أو لا؟ فعل حراما أو فعل حلالا، نفس الكلام اللي نجري في التقبيل بشهوة يمكن إجراءه في الوطأ، أي فرق بينهما؟ لولا هذه الرواية، هذه الرواية لو تم السندان أمكن، على أنه هناك فد ملاحظة دلالية بها سيجي الحديث عنها، لكن هذه الرواية لو تم السندان أمكن التمسك بها لإثبات وجود فارق بين الوطأ وبين سائر الأفعال الأخرى التي تحرم على غير الزوج، فضلا عن الأفعال التي لا تحرم على غير الزوج. المسألة بيها تردد، بيها يعني ليست واضحة بالشكل الذي يقولوه، هذا بلحاظ سند الرواية، أما بلحاظ دلالة الرواية هل يستفاد من الرواية بشكل واضح هو تحقق الرجوع بمجرد الوط ولو لم يقصد به شنو الرجوع؟ هل يفهم من الرواية ذلك أو لا؟ من الواضح أن استدلال الجماعة بالرواية هو استدلال بإطلاقها في الحقيقة، استدلال بالإطلاق، لأنه قوله عليه السلام كان غشيانه إياها رجعة مطلقا، مطلق قصد أو لم يقصد، فهو
خطأ صورة ثالثة، هناك وقع بقصد ووقع من غير قصد ووقع بخطأ، يعني شبه مصداقية، فلا يجوز التمسك بالعام في مقام شبه مصداقية، ولعله لهذا على الاتفاق قالوا إذا وقع زوجته وظنت أنها
لا لا شعلا أنا بشوف المصداقية
حتى قصد الوطأ
على ثالثة.
إيه
نعم نتحدث عن
حالتين،
عن وطأ
إحنا نتحدث عن هاتين الحالتين، نقول بأنه هل يفهم من الرواية أن غشيانه إياها رجوع، أن الرجوع يتحقق بمجرد الوطأ ولو لم يقصد به الرجوع، مفروض ماكو خطأ،
ماكو عمد،
أكو عمد؟
عمد
لا لا عمد يقصد، يقصد وط هذه المرأة، الوطء كفعل هو يقصده في مقابل الساعي، لا تخلطون بينهما، احنا ما نشتغل وطء ذي المرأة، أكو عندنا قصد الفعل وقصد الرجوع بالفعل، قصد الفعل لا قصد الفعل بلا اشكال، الساهي ما قاصد الفعل، النائم ما قاصد الفعل، شلوك ما قاصد الفعل،
قاصد
لا قاصد، ما نشتغل وطء ذي المطلع، هذا شيء اخر، قصد الفعل متحقق في قبال الساهي في قبال النائم، النائم لا يقصد الفعل، الساهي لا يقصد الفعل، هذا قاصد للفعل بلا اشكال، قاصد للفعل، شنو قصد الفعل اكثر من هذا ما بيده، بل هل يقصد الرجوع بهذا الفعل؟ بل هذا لا يقصد الرجوع بهذا الفعل. نجي للرواية، الملاحظة الدلالية عليها، الرواية استدلال بها مبني على إطلاقها، الكلام في أنه هل لها إطلاق هذه الرواية، قوله عليه السلام كان غشيانه إياها رجعة، ألا يحتمل، ألا يحتمل كاحتمال، ألا يحتمل أن هذا ناظر إلى عدم اعتبار اللفظ الخاص في الرجوع كما هو الحال في الطلاق، ألا يحتمل هذا، يعني الإمام عليه السلام يقول هذا إذا وطأها قبل انقضاء العدة كان وطئه إياها رجعته، كل هذا الوط ما يحتاج إلى شنو الرجوع، ما يحتاج إلى قول خاص، يكفي فيه شنو الواقع، إذن هو في احتساب الوط رجوع ناظر إلى هاي الجهة، إلى أنه هو رجوع لعدم اعتبار اللفظ الخاص في شنو في الرجوع، مو ناظر إلى أنه هو رجوع في عدم اعتبار قصد شنو قصد الرجوع، هذا ما يحتمل يعني في الرواية، تأملوا بيها، الرواية اللي تقول أنه أكو فرق بين الطلاق كما في بعض الروايات اللي لعله سنقراها، يقول الطلاق يختلف عن من، يختلف عن من، قولوا ياي، يختلف عن الرجوع، الرجوع يتحقق بالفعل ما يحتاج إلى قول خاص، بينما الطلاق يحتاج إلى شنو إلى قول خاص، واضح، الرواية لعلها عندما تقول كان غشيانه إياها رجعة، يعني يقول نفس الفعل هو يتحقق به الرجوع، ما يحتاج إلى قول آخر، ما يحتاج إلى قول مخصوص، يتحقق بالفعل، أما أن الفعل هل هو مطلق أو يعتبر أن يكون يقصد به الرجوع، هذا مو ناظر إلى حتى يتمسك بإطلاقه، الرواية مو ناظر إلى هذا، وإنما ناظر إلى تحقق الرجوع بالوطي باعتباره فعل في مقابل قول، ما يشترط القول الخاص، يتحقق بالفعل، أما أنه يتحقق بالفعل مطلقا أو يتحقق بالفعل إذا قصد به الرجوع، هذا أمر آخر، الرواية ليست ناظرة إليه، هذا احتمال يبرز في هذه الرواية، وعلى أساس هذا الاحتمال قد يستشكل حتى في الاستدلال بالرواية، حتى لو تم ماذا سندها، تأملوا هذا الإشكال،
النظر إلى الله.
ليش ليه؟ يقول أنه إذا وطأها إذا وطأها قد بعد غشيان العد هذا يحتاج المن إلى حد يقام عليه الحد. أما إذا وطأها فهذا يقول هذا وطأه يعتبر ماذا؟ يعتبر رجوعا. يحتمل أن يكون ناظر إلى أيدي ويحتمل أن يكون ناظر إلى الجهة اللي قالها ما رد عن في هذا، لكن هذا كاحتمال أيضا قائم في الرواية قد يكون مانع من الاستدلال بها. الحاصل من هذا كله نريد نقوله هو أن استثناء الوط ليس واضحا، استثناء الوط وتخصيص الوط هذا ليس واضحا ذلك الوضوح المدعى في كلماتهم. ومقتضى القاعدة هو أن نتعامل مع الوط كما نتعامل مع التقبيل بشهوة، والمداعبة والملاعبة من دون جماع واضح. وحتى لو مداعبة وصل إلى حد الاستمناء والإنزال لكن من دون جماع، هم ايش يقولون؟ يقول كل هذا لا يعد شنو؟ رجوعا، إذا لم يقصد به شنو؟ الرجوع. واضح؟ هيك يصرحون بهذا. احنا صعب علينا الفرق بين هذا وبين ماذا؟ بين الوضع. اعتمادا على هاي الرواية، لولا هاي الرواية القاعدة تقتضي أنه ماكو فرق بينهما، كل منهما يحتاج إلى قصد الرجوع، لأن الرجوع أمر قصدي إنشائي يحتاج من القصد، من دون قصد لا يتحقق الرجوع بالفعل، لأنه تحققه يحتاج إلى إنشائه بالفعل. إنشاء الرجوع بالفعل لا يعقل أن يكون من دون قصد الرجوع. وبعد أحسن تكون رواية النبي بعد بالمرة عن محل الكلام، يعني يقول هناك يقام عليه الحد، هنا لا يقام عليه الحد، كان رجوعا يعني ما يحتاج إلى أحد، بعد رواية النبي بعد عن محل الكلام. هذا ما يمكن أن يقال في المقام، وتبين أن المسألة لا تخلو انصافا من إشكال. زين، نلخص الكلام. القاعدة قاعدة في المقام تقتضي ما يلي: أن الرجوع يتحقق بالأقوال ويتحقق بالأفعال، وأن الأفعال التي يتحقق بها الرجوع لا بد فيها من قصد الرجوع بها من دون فرق بين الوضع وبين غيره من الأفعال الأخرى. كل فعل ينشأ به الرجوع يتحقق به الرجوع، وكل فعل لا ينشأ به الرجوع لا يتحقق به الرجوع. القاعدة هكذا تقتضي. زين، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة 1441. قال خب نقرأ هذه المسألة اللي خلصناها حتى تكون واضحة. الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، ماكو خصوصية، قلنا ماكو انحصار بلفظ معين كما يبدو من الروايات والأدلة. كل لفظ يتحقق به هذا الرجوع وإما هذا يؤدي هذا المعنى يصح إنشاء الرجوع به. وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج أيضا يتحقق الرجوع شنو به. ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل مثل التقبيل بشهوة ونحوه لا بد من قصده، لا بد من قصده. فلو وقع من الساهي، هذا اللي قلنا ينتفي به قصد نفس الفعل، أو بظن أنها غير المطلقة اللي ينتفي به قصد الرجوع بالفعل أو نحو ذلك لم يكن رجوعا. فلا بد من قصد ماذا؟ قصد الرجوع بالفعل حتى يتحقق الرجوع. ثم يقول نعم الظاهر هذا الاستثناء تحقق الرجوع بالوضع وإن لم يقصده به. حتى إذا لم يقصد الرجوع الرجوع يتحقق بماذا؟ بالوضع. مسألة 1441 قال لا يجب الإشهاد في الرجوع. الرجوع هل يجب فيه الإشهاد أو لا؟ لا يجب الإشهاد في ماذا؟ في الرجوع. وهذا مطلب محل توافق فيما بيننا الدعية الإجماع بقسمه على كما في كلماتهم. وتشهد به الروايات الكثيرة أن الرجوع يصح من دون إشهاد، وهناك روايات عديدة تشهد بذلك. نقرأ بعض الروايات لإثبات هذا المطلب. الروايات المروية في الباب الثالث عشر من نفس أبواب أقسام الطلاق. في أقسام الطلاق الباب الثالث عشر بلي. الحديث الثاني في هذا الباب صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. ظاهر بالذي صنع يعني شنو؟ من دون إشهاد لا أرى به. صريحة في ماذا؟ في الجواز وعدم الاحتياج المنع للإشهاد. الرواية الثالثة في الباب هي صحيحة أيضا لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود طلاق، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل، أو ليشهد بعد فهو أفضل. أحسنتم. مثلا صحيحة محمد بن سعيد الزراعي الحديث الخامس في الباب نفسه قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع. هذا ناظر من الرجوع، واضح يعني إن رجع ولم يشهد فغشيها يقول لا نخلي يشهد، فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلاق فليس طلاقه بشيء. واضح التفرقة بين الطلاق وبين الرجعة، أن الطلاق يتوقف على الشهادة، فإذا لم يشهد ليس طلاقه بشيء، الرجوع لا مو ليس بشيء، لكنه يشهد شنو أفضل كما صرحت به الروايات الأخرى. الحديث الأول قال سألته أيضا صحيح السند، قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد، قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يتذكر، وإنما جعل ذلك لمكان الميراث. واضح أنه مكو وجوب، وإنما لأجل أن لا يقع النزاع في الميراث وشنو ونحوه. هذه الروايات واضحة في دلالتها، واضحة في ماذا؟ في عدم وجوب الإشهاد. نعم هناك رواية واحدة اللي هي الحديث الرابع اللي سندها صحيح، تقدم يقول في حديث محمد بن مسلم سابقا اتشي وارد بها، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها، أشهد على رجعتها. قد يقال أنها فيه ظهور شنو في الوجوب، في وجوب الإشهاد، لكن هذا في الحقيقة لا يمنع بل لا بد من حملها على غير الوجوب، ايوه هذه الرهايات السابقة الصريحة في عدم شنو في عدم الوجوب، فهذه تحمل على الأفضلية كما صرحت به الروايات السابقة. المسألة واضحة ما تحتاج إلى ما هو أكثر من هذا، أم بلحاظ الفتاوى أم بلحاظ النصوص. قال لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الإشهاد أفضل، وإن كان الإشهاد أفضل.
نعم قول الرجوع القول يكون أفضل باحتيال بعض إنشاءات الرجوع ما يتصور فيها الإشهاد مثل الرجوع بالوطأ أو التقبيل.
إيه بلي.
فيكون هذا بال.
أو بالفعل الغير هاي الحالات.
خلوه بها.
خلوه في.
ما
على كل عن ما يمكن فيه الإشهاد يستحب لا لا يجب فيه الإشهاد. الإشهاد أفضل تعبيره أفضل، ما قال يستحب لعله يعني الناظر إلى نكتة، وهي أن استفادة الاستحباب من هذه الروايات التي قرأناها لا يخلو من إشكالين، استفادة الاستحباب المولوي المولوي المستفاد من الروايات الإرشاد إرشاد إرشاديا صافا إرشاد إلى ماذا إلى الإشهاد، باعتبار حتى لا يلزم النزاع فيما بعد ذلك في الميراث وماذا ونحو. يقول أنا بعدني زوجة لا يباكو شهود على أنه شنو على أنه بعدني أنا مطلقة وما لي علاقة، يقول لا أكو شهود على أنه شنو أرجعها، فهي إرشاد إلى عدم وقوع النزاع ولا يستفاد منها الاستحباب ماذا المولوي، لعله لذلك عبر بأنه أفضل أفضل ما يستفاد من الاستحباب المولوي. قال ويصح فيه التوكيل، الرجوع يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك إلى نكاحي موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح، قاصدا الرجوع بها من قبل موكله كان ذلك صحيحا. هذا ما يحتاج إلى استدلال، هذا القاعدة كسائر الأفعال التي تقبل شنو التوكيل، الأفعال الإنشائية التي تقبل التوكيل يصح فيها التوكيل بلا حاجة إلى دليل التماس دليل خاص. مسألة 1442، قال يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض والشهور، قول المرأة يقبل انقضاء، قالت أنه انقضت العدة بالحيض بالأقراء أو انقضت العدة شنو بالشهور يقبل قولها، وتدل على ذلك روايات كثيرة يجي الحديث بها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.